ذلك من هو معجز في روعة وبيان بتفكر وتدبر نحيا مع القرآن نحيا مع القرآن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس التفسير الميسر، أسأل الله أن ييسر علينا وعليكم به فهم كتابه على الوجه الذي يرضى به عنا، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال بقبول حسن، اللهم آمين. مع تفسير بعض الآيات من سورة النساء، قد تقدم الحديث على صدر الآية ألا وهي قوله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. تقدم الحديث عن صدر الآية، ومن قوله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى أخذ العلماء مشروعية مهر المثل عند الاختلافات، فلا يخفى أن الرجل إذا تزوج امرأة يجوز لها قبل الزواج أن تطلب من المهر ما شاءت، ويجوز له أن يوافق أو يرفض، فعلى حسب الاتفاق بينهما. لكن إن عقد تم العقد وحصل اختلاف، أو حصل بناء عفوا وحصل اختلاف بعد ذلك، أو مات عنها زوجها، فالصيرورة إلى مهر المثل، الصيرورة عند الاختلافات إلى مهر المثل. وذلك لأن ربنا قال إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، والإقساط في اليتامى يعني الإقساط في مهور اليتامى، يعني أن تعطي اليتيمة مهر أمثالها من اليتيمات، مهر مثيلاتها من اليتيمات، كبنت عمتها، بنت خالتها، زميلتها ونحو ذلك، بل أن تبلغ بها أعلى سنتها، يعني أعلى سنة صاحبتها. بمعنى إذا كانت بنت من مثيلاتها أخذت مهرا 10,000، وأخرى أخذت 8,000، وأخرى أخذت 12,000، فاليتيمة تعطى 12,000 بلوغا بمهرها إلى أعلى سنتها. هذا ما يدل على مشروعية مهر المثل، أن امرأة على عهد عبد الله بن مسعود، على عهد التابعين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء أهلها إلى عبد الله بن مسعود فقالوا: يا أبا عبد الرحمن، ابنتنا هذه كانت معقود عليها ومات عنها زوجها ولم يبن بها، فماذا لها من الميراث، وماذا عليها، تعتد أو لا تعتد؟ قال ابن مسعود: اذهبوا فاسألوا عن هذا غيري. فذهبوا إلى غيره فرجعوا وقالوا: يا ابن مسعود، ما وجدنا أحدا أفضل منك، أفتنا، فأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عبد الله بن مسعود: أقول فيها برأيي، إن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان من ذلك. أقول لها مهر مثلها من غير وكس ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث. فقام رجل يقال له معقل بن سنان فقال: أشهد أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قضى في امرأة يقال لها بروع بنت واشق بمثل هذا القضاء. أي أن هناك امرأة يقال لها بروع بنت واشق تزوجها رجل عقد عليها ولم يبني بها ولم يسمي لها صداقا، لم يبني بها ولم يسمي لها صداقا، ثم مات، فقضى الرسول فيها أن لها مهر مثلها كاملا، لا تقاس على المطلقة، ولكن هي متوفى عنها زوجها، لها مهر مثلها من غير وكس أي بخس ولا شطط علو، وعليها العدة ولها الميراث. كبر عبد الله بن مسعود وفرح لما جاءت فتوى مطابقة لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في الإقساط إلى اليتيمات، ويستنبط منه الحكم بمهر المثل عند الاختلافات. ولقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فمن الأمر بالعرف أيضا يستدل على قول من قال: العرف المتعارف عليه بين الناس، على أحد الأقوال. قوله تعالى: إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، أي مثنى إن شئتم وثلاث إن شئتم ورباع إن شئتم، ليست الواو هنا للجمع. وذلك لأن جماهير الصحابة، بل الإجماع منقول على أن أحدا لا يزيد على أربع نسوة في الجمع بينهن. هذا والإجماع قد انعقد على ذلك كما أسلفت. قال تعالى: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، أي فاقتصروا على الواحدة إذا خفتم من الظلم. قال تعالى: أو ما ملكت أيمانكم، يعني استمتعوا بالواحدة بالزواج، أو ما ملكت أيمانكم لكم أن تستمتعوا بملك اليمين. ذلك أدنى ألا تعولوا، أي ذلك أدنى ألا تميلوا ولا تجوروا، لأن ملك اليمين ليس الشخص بملزم بالقسمة بينه وبين الزوجات. المرأة التي هي ملك يمين لا يلزم الزوج أن يقسم لها يوما وليلة كما يقسم لزوجاته، فملك اليمين لا يقسم لها، إنما إن شاء غشيها في أي وقت أراد. هذا عن ملك اليمين. فمن ثم لن تظلم إذا كانت معك امرأة واحدة زوجة وعندك ملك يمين تستمتع بهن، لن تظلم الزوجة، لأن كل أيامك وليالك عند الزوجة. لكن إذا كان معك زوجتان أو ثلاث ستضطر إلى العدل، ستضطر إلى أن تعدل بين هذه وبين تلك. أما ملك اليمين لست بملزم بالعدل بينها وبين الزوجة. فقوله تعالى: ذلك أدنى ألا تعولوا، أي أقرب إلى عدم الجور والظلم. هذا وقد وردت عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى مقولة في تفسير قوله: ذلك أدنى ألا تعولوا، لكن لم يوافق عليها، وهي قوله: ذلك أدنى ألا تكسر عيالكم فتصابوا بالفقر وهو العيلة، أي ذلك أقرب إلى أن لا تصبحوا فقراء. هكذا يذكر الشافعي، ولا يليق بمثل هذا الإمام العالم أن يتكلم بمثل هذا. فقال: ذلك أدنى ألا تعولوا، أي أقرب ألا تكسر عيالكم فتصابون بالفقر. وذلك خورف الإمام الشافعي في ذلك، ذلك لأن الله قال: فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، وملك اليمين أيضا محل للوطء والإنجاب، فكيف يباح لنا أن نمتلك 1000 امرأة ملك يمين أو 500 امرأة، هن أيضا محل للإنجاب. فالصحيح في قوله ذلك أدنى ألا تعولوا ألا تجوروا ولا تميلوا. وبالله تعالى التوفيق. هنا ترد مباحث متعلقة بتعدد الزوجات. الآيات كما سبق: إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، جاءت جوابا على الشرط: إن خفتم فافعلوا كذا. فليست كقولنا: يا أيها الذين آمنوا انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، كانت تفيد أن الأصل التعدد. لكن لما جاءت: إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فهم أن الآية في معرض الإباحة. لكن نعود إلى التعدد كحكم كلي. أقول بالله تعالى التوفيق: التعدد في الجملة يستحب لمن كانت عنده القدرة المالية والقدرة على الباءة وأمن من الظلم ألا يظلم. يعني إذا كانت عنده القدرة على العدل والإنفاق والإعفاف الذي هو الباءة، فحينئذ يستحب له مع هذه القيود أن يتزوج بأكثر من امرأة. أما إن خشي عدم العدل، خشية من الظلم، إن لم يكن يستطيع إعفاف النساء، إن لم يكن يستطيع إعفاف النساء فالأولى له حينئذ الاقتصار على واحدة، وبالله التوفيق. مباحث تتعلق بتعدد الزوجات، قلنا أولها هل يستحب التعدد؟ أجيب عليه بما ذكر، لأنه يستحب إذا ملك الشخص أدواته وهو القدرة على الباء بقسميها، الجماع والإنفاق، وكذلك عدم الظلم، وبالله التوفيق. من الأدلة أيضا على استحبابه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. ومن أدلته أيضا، أدلة الاستحباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد جمع بين 9 نسوة عليه الصلاة والسلام. ومن أدلة الاستحباب كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي بضع أحدكم صدقة، قيل: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيت لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ كذا لو وضعها في حلال كان له أجر. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فكل هذه تؤكد أن الأمر مستحب. قال ابن عباس لسعيد بن جبير: تزوج، فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه بعض أدلة استحباب تعدد الزوجات. أكرر: لمن قدر عليه على الباءة بنوعيها، القدرة على الإنفاق، والقدرة كذلك على المعاشرات، وكذلك إذا أمن من الظلم، وبالله تعالى التوفيق. هذا. وتأتي شبهات حول مسألة تعدد الزوجات، أحب أن أبين ما فيها. أولا، ادعى بعضهم أن تعدد الزوجات فيه ظلم للمرأة، ونقول إن الذي يقول هذا القول يتهم رب العالمين، لأن الله قال: إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 و3 ورباع. فالله ليس بظلام للعبيد. ولا ينبغي أن تظن أيها القائل هذا القول، لا ينبغي أن تظن سوءا برب العالمين، فربنا ليس بظلام للعبيد. هذا أولا. فليحذر الذين يقولون إن التعدد فيه ظلم، لأن الذي شرعه هو الله سبحانه، والله لا يظلم أحدا. هذا. وإلى فاصل ونعود إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فما زلت أعرض الشبهات التي تعلق بها بعض القائلين بمنع تعدد الزوجات أو بكراهية ذلك. أقول: وبالله التوفيق، زعم بعضهم أن هذا فيه ظلم للمرأة وكسر خاطر لها، وأقول: وكذبوا في هذا، فربنا هو الذي شرع، وربنا ليس بظلام للعبيد. وربنا قال عن نفسه: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ثم: وإن كان فيه كسر لخاطر الزوجة التي معك ففيه جبر خاطر لامرأة أخرى. وفي الجملة، فإننا إذا رأينا الرجل يكثر من الزوجات، وكان شعبا يكثر من الزوجات، ستجد المرأة أصبحت غالية، لأنها لا تقف عند رجل آخر، عند رجل واحد يزل فيها ويهينها كما يشاء، بل إذا طلقت ستجد من يتزوجها، إذا مات عنها الزوج ستجد من يتزوجها. وإذا، فإن التعريض بالخطوبة أثناء العدة حتى من الوفاة كان شائعا على عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فستجد المطلقات، وستجد الأرامل، رجالا يتزوجون، وستجد الدميمة أيضا من يتزوجها، وستجد ذات الظرف الطارئ من يتزوجها أيضا. إذن ربنا ليس بظلام للعبيد. فإن كان هناك جبر لخاطر الزوجة الذي من الممكن أن يجبر بأي شيء من الدنيا، أو بالكلم الطيب، لكن هناك جبر خواطر لمطلقات ولأرامل أيضا. والنظرة عند تقرير الحكم تكون نظرة عامة شاملة، ليست إلى أفراد فقط، ليست إلى أفراد بأعينهن فقط. هذا أولا. الشيء الثاني أنهم قالوا إن الله قال فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، وقال ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. فإذا كان ربنا نفى عنا استطاعة العدل بين النساء، وفي ذات الوقت قال إن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، إذا لزمنا الاقتصار على الواحدة. فأقول وبالله تعالى التوفيق، إن الذي قال ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم هو الذي قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. ولكن بصورة أوضح لدفع هذه الشبهة أقول إن العدل المنفي في قوله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم ليس كالعدل في قوله تعالى إن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. فالعدل في قوله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم العدل في المحبة القلبية والجماع. فلن يستطيع الشخص أن يعدل في محبته القلبية لامرأتين معا، يصعب عليه ذلك، ولن يستطيع أن يعدل في مسألة الجماع. فالعدل المنفي إذن في قوله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم ليس كالعدل في قوله تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. فإن العدل في قوله إن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم المراد به العدل في أصل القسمة وفي الإنفاق، والله أعلم. أما العدل الآخر المنفي الذي لا نستطيعه العدل في المحبة القلبية والعدل في الجماع. ولذا ورد في خبر في سنده بعض الضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم للنساء أحيانا ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك، يعني القلب. فهذا دفع لهذه الشبهة التي هي إن الله قال لن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، وقال إن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، فقد تقدم البيان. إذن أيضا ذكروا في ذلك أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن عليا رضي الله تعالى عنه أراد أن يتزوج ببنت أبي جهل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أحل حراما ولا أحرم حلالا، ولكن لا تجتمع بنت نبي الله مع بنت عدو الله عند رجل واحد. وقال في الحديث الآخر إن فاطمة بضعة مني يريبوها ما يريبني ويؤذيها ما يؤذيني. وقد بلغني أن ابن أبا طالب يريد أن يتزوج على فاطمة، فلا آذن ثم لا آذن لا تجتمع بنت نبي الله مع بنت عدو الله عند رجل واحد. فإذا الشبهة مدفوعة بنفس الحديث، يعني النبي لم يحل حراما ولم يحرم حلالا، ولكن خشي على ابنته أن تجتمع مع بنت أبي جهل، فبنت عدو الله مع بنت نبي الله لا يجتمعان، فذي قد تنال من هذه. فاطمة إذا نالت منها هي ستنال من رسول الله، فحفاظا على جانب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشرع ذلك، والله تعالى أعلم. ثم إن الرسول يتحرك بوحي عليه الصلاة والسلام. إذن الشبهة الأولى التحجج بكثرة العيال، والله قال وفي السماء رزقكم وما توعدون، وقال تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. ثم أيضا ما ذكر من أن قوله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، وقوله تعالى إن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، الاثنان معا يحبذان على أو يذكران بأننا لا نستطيع العدل، فمن ثم لا نتزوج أكثر من امرأة. هذا مدفوع بأن العدل المنفي غير العدل الذي قال الله فيه: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. هذا وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان معددا عليه الصلاة والسلام، وهو أسوة حسنة لنا صلوات الله وسلامه عليه. أقول من النساء أو من الناس من يقولون: لا يفعل هذا التعدد إلا شهواني. وأقول إن كلمة شهواني هذه لابد لها من ضوابط. فإذا كان الرجل قويا طواقا للباءة فليس هذا بمثلبة فيه. وسليمان عليه السلام قال: لأطوفن الليل على 100 امرأة تلد كل امرأة منهن ولدا يجاهد في سبيل الله، أو 90 امرأة أو 60 امرأة في رواية الحديث إلى آخره. قيل له: قل إن شاء الله. فلم يقل: فما ولدت منهن إلا امرأة واحدة ولدت نصف إنسان. فالنبي أيضا كانت له 9 نسوة كان يطوف عليهن بإذن صاحبة النوبة في الليلة الواحدة عليه الصلاة والسلام. قيل لأنس: أو كان يطيقه؟ قال أنس: نعم، رضي الله تعالى عنه. فإذا وقد قال النبي أيضا: وفي بضع أحدكم صدقة. فمن المناقب في هذا أن الشخص يزداد إعفافا ويعف بنات المسلمين، يزداد إعفافا ويعف بنات المسلمين أيضا، وبالله تعالى التوفيق. هذا شيء عن الحديث عن تعدد الزوجات، وإلا فالباب واسع في هذا المقام، والله تعالى أعلى وأعلم. تأتي مباحث متعلقة بتعدد الزوجات، وهي بعد أن ذكرت أدلة الاستحباب لمن أمن على نفسه من الظلم ولمن استطاع الباءة بنوعيها، تأتي بعض المباحث: هل يلزم التسوية في الصداق بين كل الزوجات؟ لا يلزم، بل هذا راجع إلى سعة الزوج، فقد يكون موسرا في أوقات ومضيقا عليه في أوقات أخرى. ولذا فإن صداق النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه تنوع. النجاشي أصدق أم حبيبة مهرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نيابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدره 4000. والنبي عليه الصلاة والسلام تزوج على نحو 12 أوقية ونصف، أي من الفضة. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا قال عليه الصلاة والسلام لجويرية بنت الحارث: أقضي عنك مكاتبتك وأتزوجك. قالت: قد فعلت يا رسول الله. فقضى عنها المكاتبة وتزوجها. وأيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية بنت حيي وجعل عتقها صداقا لها. إذن يجوز أن تتنوع المهور، مهر الأولى يختلف عن الثانية، يختلف عن الثالثة، هذه تخص الرجل، وبالله التوفيق. وكذلك الاختلاف في الولائم. لا تأتي زوجة تقول: أنت فعلت لزوجتك وليمة أكبر مني، أكبر من وليمتي. لا يلزم الرجل بالعدل في الولائم، فذلك على قدر سعته. ودل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أولم على امرأة من نسائه كما أولم على زينب بنت جحش، أولم عليها بشاة رضي الله تعالى عنها. فهذا عن الاختلاف في الصداق، يجوز تنوع الصداق ويجوز تنوع الولائم ولا يلزم فيهما العدل. أما قسمة يوم وليلة لكل امرأة فذلك أوجبه عدد من العلماء، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. نعم، قد ورد حديث في سند ضعف: من كانت له امرأتان فمال إلى إحديهما إلا ويأتي يوم القيامة وشقه ساقط، لكن سنده ضعيف. أما أدلة القسمة بين الزوجات، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقسم لكل امرأة من نسائه يومها وليلتها، وكان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه عليه الصلاة والسلام. قال خرج بها معه صلى الله عليه وسلم. وكان النبي في مرض موته يقول: أين أنا الليلة؟ أين أنا اليوم؟ أين أنا غدا؟ أين أنا؟ كان يقول نحو ذلك استبطاء اليوم عائشة. فلو لم يكن القسم واجبا ما استأذن عليه الصلاة والسلام، ما أو ما سأل، كان ذهب دون سؤال عليه الصلاة والسلام. فإذا التسوية في المبيت مطلوبة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعلها، وكان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه صلوات الله وسلامه عليه. التسوية بين النساء مشروعة، أعني بالتسوية التسوية أولا في المبيت، ثم التسوية في النفقة أيضا مطلب. التسوية في النفقة مطلب، إلا إذا كانت امرأة لها عيال فيعطي المرأة الأولى مثل المرأة الثانية، ويميز العيال بمصاريفهم الخاصة بهم وبنفقتهم التي تكفيهم، والله تعالى أعلى وأعلم. فتجب القسمة إذن في المبيت. وقد يرد على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة. فأقول وبالله تعالى التوفيق إن هذا كما قال العلماء يكون بإذن صاحبة النوبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا ففي الحديث أنه قلما مرت به ليلة أو مر به يوم إلا ويدخل على نسائه واحدة بعد الأخرى يدنو من غير مسيس، أي من غير جماع عليه الصلاة والسلام، حتى ينتهي إلى صاحبة النوبة، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا وإخواني وفقهم الله تعالى يشيرون إلى انقضاء الوقت، فأقول بين يدي الانقضاء إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعدل، وكما قال لأم سلمة رضي الله تعالى عنها لما دخل عليها ومكث عندها ثلاثا وأراد أن يخرج فجذبته، فقال لها: إن شئت سبعت لك وسبعت لسائر نسائي، وإن شئت ثلثت ثم درت. الثيب إذا تزوجها الرجل على البكر لها ثلاث ليال متواصلة لا يقسم لغيرها من النسوة، يعني إذا تزوج رجل امرأة ثيبة وعنده زوجات يعطي للثيب ثلاثة أيام بلياليها، وبعد ذلك يعود ويقسم. أما إذا تزوج بكرا وعنده نساء فيمكث معها سبعة أيام بلياليها. وظن بعض الناس أنه إذا مكث عندها سبعة أيام بلياليها لا يخرج للصلاة، وهذا فهم خاطئ شارد. إنما الصواب أنه يقسم لها سبع ليال أيام بلياليها، يعني لا يقسم لسائر النسوة، أما الصلاة فيخرج للصلاة، وبالله تعالى التوفيق. هذا، وإن شاء الله تعالى لنا عود على بعض الآية بإذن الله. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، وأسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم، وأن يجعلها دائما وأبدا منارة خير ورشد وبركة على الإسلام والمسلمين. بارك الله فيها وفي أصحابها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. هذا، وأذكر نفسي وإخواني بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبالتوحيد الخالص، فالذي خلقنا هو الله وحده لا شريك له، وهو الذي يكشف الضر ويجيب المضطر، ولم يتخذ صاحبة ولا ولدا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
درر من التفسير فيها حكمة ومعاني، فيها جمال ناطق وحي من الرحمن. لله كم هو معجز في روعة وبيان، بتفكر وتدبر نحيا مع القرآن، نحيا مع القرآن.